بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سألني البعض هل ستكمل سورة الكهف فيما بقي من دروس؟ أقول بإذن الله، حتى ولو خصصنا بعض الدروس الأخيرة ضاق علينا الوقت، خصصناها كاملة لإكمال هذه السورة، وحسب ما اقترح بعض الأخوة جزاهم الله خير ممن يتابعون هذا الدرس. نواصل مع قصة ذي القرنين، وهذه القصة العجيبة التي تنم على أن العجب في كل قصص هذه السورة، قصة الفتية أو قصة موسى والخضر عليهم السلام، أو قصة صاحب الجنتين مع صاحبه، أو قصة ذي القرنين، فكلها عجبة لا شك. هناك صفات وآثار لذي القرنين في القيادة، وعندما أذكرها أيها الأخوة لا يفهم أن هذه الصفات خاصة بالملوك الرؤساء، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، إنما هذا الكلام حتى لا نكون نتكلم كأننا نتكلم عن تاريخ، فالقرآن ليس بكتاب تاريخ. نعم، المعنيون الأوائل الأول في هذا الكلام لا شك هم الرؤساء والقادة والملوك الزعماء، لكن حتى أنا وأنت والثاني والثالث من الرجال والنساء كلنا معنيون بهذا الكلام بمقدار ما مكن الله لك. ليس هناك أحد منا إلا وقد مكن الله له شيئا ولو على نفسه. فانظر ما مكن الله لك، إنا مكنا له في الأرض، وقالها الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام. فبمقدار ما مكن الله لك من مسؤولية كبرى أو صغرى ستكون مسؤولا عنها يوم القيامة، وبمقدار تفريط الإنسان في ما مكن الله له سيكون الغرم. كمن أعطاه الله مالا، بمقدار ما أعطاه الله من المال فهو محاسب عنه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، حتى في حفظه كيف حفظه. اليوم قد يحفظ حفظ ربا، وقد لا يحفظ، وقد يحفظ حفظا شرعيا. فكذلك صاحب المال يختلف الزكاة بمقدار ما عندك من المال، يختلف ما يجب عليك في هذا المال لأولادك وأقاربك غير الزكاة وللمسلمين، أبواب كثيرة بمقدار ما مكن الله لك. فنعقف مع بعض ما مكن الله جل وعلا لذي القرنين عليه السلام، هذا الملك العجيب الذي قيل إنه ممن ملك الأرض مع سليمان عليه السلام، أي كلاهما أو كل واحد منهما قد ملك الأرض، والله أعلم. من أعظم ومن أبرز صفاته الصبر أيها الأخوة. هذه الحركة من الغرب إلى الشرق إلى الشمال، وهذا العمل الدؤوب وإقامة هذا السد العظيم يحتاج إلى جلد وصبر. وأقول أيها الأخوة كلمة استفدتها من رجل كافر، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها، من ماندلا، هذا الرجل العجيب الذي لازلت وأتمنى وأدعو أن يختم الله له بالإسلام. رجل جاهد وصبر بالنسبة لأبناء قومه في جنوب أفريقيا وهو كافر، لكن كانت له أخلاق عجيبة جدا، أخلاقه عجيبة وهذا معروف. فكان يقول كلمة، يقول قد يفقد الإنسان أو أن يكون الإنسان ليست لديه مواهب كثيرة، لكن يعوض ذلك بالجلد والصبر. ثم يقول عن نفسه وأنا من هذا النوع الذي صبر 27 سنة في سجن من أسوأ أنواع السجون معروفة، ويقول إنني قد لا أكون صاحب مواهب، هو يقول عن نفسه، أو مواهبي قليلة لكن لدي جلد وصبر. هذا صحيح أن الإنسان قد لا تكون لديه مواهب. لماذا؟ لأن البعض يتصور أنه ما دامت ليس لديه مواهب فليس بمطلوب أو لا يستطيع أن يفعل شيئا، هذا غير صحيح. وعندما طرحت مفهوم النملة قبل قرابة 20 سنة أردت أن أصل إلى هذا الأمر، كيف تحقق النملة هذا المخلوق الضعيف؟ أشياء عجيبة جدا، محاضرة كاملة عن النملة، فالجلد والصبر لا شك أمر يحدث فيه العجب لا شك بعد إعانة الله جل وعلا وتوفيقه. فمن أعظم الصفات ذي القرنين الصبر العجيب وتحطي الصعاب. ولذلك فإنني أوجه حديثي وأقول أيها الأخوة الصبر أمره عظيم، حتى إنه ورد في القرآن بقرابة 90 موضعا. وإذا كان لو ورد حرف في كتاب الله فله معنى عظيم حتى هنا في قصة ذي القرنين، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. جلس العلماء لماذا قال استطاعوا واستطاعوا، ما لم تستطع ما لم تستطع، فرق يسير جدا في سورة الكهف. فكيف إذا جاء إذن قرابة 90 موضع عن الصبر؟ معناه الصبر أمر عظيم. ولذلك الصبر أيها الأخوة عمل إيجابي. كثير من الناس يرى أن الصبر عمل سلبي وهذا غير صحيح. الصبر فصبر جميل يقول عليه السلام، لكن الصبر بضوابطه، وليس الصبر المطلق، لأن الصبر قد يكون عجزا، أو قد يفسر البعض أن العجز صبر وهو غير صحيح. فرق بين العجز وبين الصبر، يعني سكوت الأمة على الذل والاستعباد سنوات هذا لا يعد صبر الحقيقة، هذا يعد نوع من الخنوع، إلا من كان غير قادر فهو معذور شرعا. إذن الصبر فصبر جميل، صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، أحاديث عظيمة، ولكنكم تستعجلون. فوجود الصبر عند الفرد وعند المجتمع عند الأمة إذا كان صبرا إيجابيا فهو عظيم جدا، وآثاره عظيمة ونتائجه عظيمة. أيضا من تلك الصفات أنه مع ذو القرنين الذي نقول له ملك الأرض نجد فيه مع مهابته نجد فيه تواضع عجيب جدا، تواضع عجيب. بينما الواقع أن كثير من الناس إذا أعطاه الله شيئا من الغناء العلمي أو المالي أو السلطة قد يتكبر على الناس، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا كلام الله جل وعلا، هذا غالب البشر حتى من بعض المسلمين. تجد عالم شرعي أعطاه الله شيء من العلم قد يستغل علمه ليتكبر على الناس، ويرى أنه لو تواضع أنه يؤثر في مكانته وسمعته العلمية ومهابته، هكذا الفهم عند البعض. وكل هذه مفاهيم خاطئة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتواضعين، تأخذ الجارية بيده إلى جانب الطريق الأمع تسأله. كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم صفات عظيمة جدا في تواضعه، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ذو القرنين كان متواضعا، ولذلك لما وصل إلى السدين وجد هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الذين أساء إليهم يأجوج ومأجوج، فتعامل معهم ولم يستكبر عليهم وعمل معهم، شارك في البناء، آتوني أفرغ علي قطرة، ما جلس في مكان يشرف إشراف عام أو يقول، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يساهم في كما تعلمون في الأحزاب، كان يساهم في حفر الخندق صلى الله عليه وسلم. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، كما ثبت في الصحيح. كان يحمل التراب صلى الله عليه وسلم على كتف الكريمة صلى الله عليه وسلم، كان تواضع عجيب جدا. لا تجعلونا وتذهب أذهانكم وأفهامكم إلى من ربما بعض أصحاب الولايات وغيرهم، نعم مخاطبون أولا، لكن أنتم مخاطبون، مدير المدرسة مخاطب، الأب في بيته مخاطب، البعض لا يتواضع لأبنائه يقول أخشى تذهب مهابتي، بعضهم لا يتواضع مع زوجته يخشى أن التواضع يخل بمكانته ومنزلته أمام أهله. لو سأل أحدنا كم خدمت في بيتك، كم خدمت في المطبخ مع زوجتك المسكينة الضعيفة، كم نظفت البيت، كم قمت بخدمة زوجتك، حقيقة ستجد القليل، ما أقول لا يوجد من هذا، لأن البعض لماذا لا يعمل هذا؟ يرى أنه يخل في مرأته، والدليل على ذلك أنه إذا خرج مع زملائه فهو ما شاء الله في العمل وفي الطبخ وفي الاستعداد وفي غسيل الأواني جاهز ما شاء الله مع زملائه إخوانه، لكن مع زوجته وأولاده يقول لا ما يليق، يشوفني أولادي يغسل في الأواني ما يليق، هذه نزل المكانة عند أولادي أو عند زوجتي. هذا الفهم الناقص وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ كان في شغل أهله صلى الله عليه وسلم. المسؤول أمام عماله تجد ربما أنه يحاول أن يترفع عنهم. فقرأت بالأمس أو قبل أمس حقيقة مقالة لأحد المشايخ أنصح كل واحد أن يقرأها بعنوان، أو ما أقول العنوان لأن عنوانه لا أحب أن أذكره هنا، أذكر الأخ أدخل على الكاتب وهو أحد القضاة اسمه طالب ابن عبد الله ابن طالب، طالب ابن عبد الله ابن طالب، مقال رائع جدا ذكر فيه، يقول كنت أدرس مع النوع قاضي ذهب لدورة من الدورات، يقول كان واحد يقف معي مواقف الطلاب شخص كبير في السن فلا أعرفه، يقول فقط يعطي التحية طبعا أمريكي ثم يذهب، يقول أدخل أنياه الجامعة ويذهب يصعد فوق، لا أدري من هو، شخص بسيط يقف مع الطلاب في سيارته، سيارة متواضعة بسيطة. يقول طلب منا المدرس بحث عن شخصية من الشخصيات، فقلت سأبحث عن شخصية هذا، عفوا عن مدير الجامعة، أبى أشوف مدير الجامعة في هذا الجامعة الشخصية توهته. يقول فبحثت عنه فدخلت فإذا هو صاحبي الذي يقف عندي كل يوم بثيابه البسيطة جدا، وإذا بغرفة صغيرة جدا مكتوب عليها فقط مدير الجامعة، لا أبها لا كراسي لا، وهو من أنجح الجامعات يقول في أمريكا. مع كل أسف نعم هذا حق أن يقال. ثم بدأ يقارن ببعض الواقع، أقول ببعض الواقع عندنا، مع كل أسف اقرأوا المقال فأنا أنصح فيه، فهو من أفضل ما قرأت في ميدانه حقيقة. أيها الأخوة البعض يرى التصور أنه خلاص إذا أصبحت له مكانة أو مال أو علم أنه شخص آخر تماما عن البشر، لا يرى أن يفعل هذا خوفا من الله، لا يجلس مع الناس، لا يتواضع مع الناس. ذو القرنين عليه السلام، ومن هو ذو القرنين الذي ملك المشرق والمغرب؟ ذو القرنين الذي ملك الأرض وآتى الله من كل شيء سببا، يتواضع ويعمل بيده ويقول كما هو نص القرآن آتوني أفرغ علي قطرة، ما قال افعلوا لا تفعلوا ويصدر أوامر، لا يفعل ويشتغل مباشرة مع هؤلاء بيده، بل هذه من صفاته العجيبة تكامل العلم عنده، فهو عنده تكامل في علم حتى في أمور المادية. فتجد آتوني زبر الحديد، فعنده أيضا معرفة حتى بالصناعات وغيرها، حتى إذا ساوى بين قال انفخوا، حتى إذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قطرة، كأنه متخصص ما عنده شغل إلا هذا العلم والهندسة، ليس كأنه ملك من الملوك المجاهدين ولا ممن سار بالعدل في مسائل الأرض، الذي يقرأ سيرته فقط في جانب الجغرافيا فقط أو جانب الصناعات أو جانب التخصص يقول هذا تخصص هذا تخصص، كل مجال يقول هذا تخصصه، هكذا كان وهكذا يقوم العدل. ولذلك لم يمنعه هذا أن يكون متواضعا، بل من سر عظمة هذا التواضع وهذا التبسط ماذا نقول نحن؟ حتى ربما بعض المعلمين لا يتواضع مع طلابه، بعض المعلمين كالطلاب لا يعرفون بالفصل، هل يذهب معهم؟ أنا لا أعمم، بالعكس أقول لك والله من المعلمين الأخيار الصالحين المربين أعرف هذا تماما. لكن أذكر في رحلة من الرحلات طلبوني زيارة في مكة في يوم من أيام في رمضان، وإذا معهم أحد مشايخهم إحدى الجامعات إحدى الكليات، فإذا الشيخ هو الذي يخدم الطلاب والله من إخواننا الوافدين، هو الذي يخدمهم ويأخذ الأواني من أمامهم ويربيهم، هذا هو التواضع. لكن أقول هناك بعض المدرسين لا يعرف الطلاب إلا بالفصل ثم ينتقل إلى غرفة الأساتذة والإدارة وهكذا. فحقيقة هذا مظهر يجب أن نتواضع، من تواضع لله رفعه. تريد الرفعة؟ تريد المكانة؟ تواضع لله جل وعلا. هذه القرنين يعطينا درسا عظيما في هذا الجانب. أيضا شجاعته الحقيقة، شجاعة وقوة في وجوه أهل الفساد، في وجوه في المشرق والمغرب، حقيقة في فرق يا أخوان بين الشجاعة والتهور. هناك أناس مع كل أسف عندهم تهور يعتبر أنهم شجعان، خاصة بعض الشباب هداهم الله، لا الشجاعة شيء والتهور شيء آخر. التهور غير محسوبة النتائج، إقدام على أمر في غير وقته، إقدام في أمر لا تستطيعه، هذا نوع من التهور. لكن الشجاعة هي القوة ورباطة الجأش والثبات في مواجهة المحن والفتن، هو أن لا تخاف إلا الله جل وعلا، أن تصدع بالحق وقلبك مليء بحب الله وخوف الله جل وعلا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. العز بن عبد السلام سلطان العلماء كيف ضربوا ضرب الأمثلة في الشجاعة والقوة، هذه مسائل الحقيقة نحتاجها اليوم في ظل هذه الفتن والمحن، وكيف نأمر المعروف وننهى عن المنكر، أن تكون شجاعة القلب. ولا يمكن أن تتم شجاعة القلب إلا إذا امتلأ الإنسان قلبه خوفا من الله وحبا لله ومهابة له، هنا لا يبالي بالبشر. أما إذا كان يخاف من البشر، وإن كان هناك خوف جبلي وخوف طبيعي وخوف مشروع وخوف ممنوع، ليس هذا تقسيمه، لكن أتكلم عن الخوف الممنوع، عن الذل والضعف، عن الأوهام التي يعيشها البعض. تقول لماذا لا تغير المنكر؟ لماذا يعيشون أوهاما، خوف، أخاف يقطع رزقي، أخشى من أن أفصل من وظيفتي، أخشى من كذا، أوهام لا أصل لها، لا حقيقة لها. فلذلك يعطينا مثال في الشجاعة ورباطة الجأش ومواجهة المحن. اليوم الأمة تعيش أزمات حقيقية، لن ينقذها إلا من؟ إلا الرجال. وفي مقابلة لي قبل عدة سنوات مع مجلة البيان قلت كلمة وضعوها هي عنوان المقابلة: مناهج الرخاء لا تخرج قادة الأزمات. مناهج الرخاء لا تخرج قادة الأزمات، المناهج التي تربي على الضعف وعلى التخويف من البشر وعلى الحسابات الكثيرة وعلى الأوهام لا تخرج قادة وأبطال. لا، الذين تربون على منهج النبوة، على منهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام، هؤلاء هم الشجعان الأبطال. لكن كما قلت لا يعني هذا التهور، ففيه خيط رفيع بين الشجاعة والتهور، وبعض الناس يصفون ربما بعض المتهورين بالشجعان، لا ليسوا شجعانا. فإذا هذا يعطينا هذا الدرس، هذا الإمام أيضا التوازن في شخصيته أيها الأخوة. وهذه مسألة أيضا لعلي أختم بها، التوازن في الشخصية، أن يكون الإنسان انفعالاته هادئة، أن يكون الإنسان كما قلنا شجاع، وأن يكون كريما، وإذا لم يكن كريما فعلى الأقل لا يكون بخيلا، أن يكون مقداما لكن ليس متهورا، أن تكون طبيعته هادئة، أن تكون نفسيته أيضا ليست فيها عقد ومشكلات. آمل من المربين أن يعنوا بهذا الجانب في تربية أبنائهم، توازن الشخصية، لأننا نلحظ خللا في تربية بعض الشخصيات، قد يكون خلل في طغيان الإنسان أو في خوفه أو في تعلقه بغير الله أو في بخله أو في ظلمه أو أمثلة كثيرة تأتي لبعض الأشخاص تجد عجيب في شخصياتها. لا أزكي على الله أحد، لكن أذكر نموذج واحد، ولا أزكي على الله لأنني عاصرته ورأيته وعاصرته أمثاله، لكن أو قريب من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. اقرأوا سيرة هذا الإمام ترون التوازن في شخصيته. إن جئت في الشجاعة، شجاعة نادرة جدا من شبابه، وجرأته بالحق فيما يدين الله به. إن جئت في حلمه فإذا هو مضرب المثل في الحلم، إذا جئت في كرمه مضرب المثل في الكرم، إذا جئت والكرم ليس كرم ما يوضع فقط في المائدة، كرم الجاه، البذل، العناية بالصغير والكبير، بعيد أو قريب، يعرف أو لا يعرفه، العفو والصفح، حقيقة له قصب سبق عجيب جدا في عفو يصفح مع كثرة الأذى الذي ناله، لا يعرف أنه انتصر لنفسه أبدا. ولا أزكي على الله جل وعلا، صفاته متوازنة. في سر عظيم جدا يحلل هذه الشخصية، سر هذه الشخصية الحرص الدقيق على الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أعظم شخصية عرفها التاريخ، وتوازنها في هذه الصفات وغيرها حتى قبل البعثة، فما بالك بعد البعثة صلى الله عليه وسلم. فالشيخ عبد العزيز اشتهر بحرصه على السنة، ولعلكم تذكرون القصة الحقيقية التي يذكرها أحد الأخوة، يقول سمعت عن حرص الشيخ التزام السنة في كل شيء حتى في لبس الحذاء، لا يلبس اليسرى قبل اليمنى. يقول يوم من الأيام ونحن خارجون أظن من المسجد أو من مجلس من المجالس، أردت أنظر، يقول أنا مع الشيخ، فقدمت له حذاءه أكرمكم الله اليسرى وأبعدت اليمنى، فلما شعر الشيخ أنها اليسرى أبعدها وبدأ يبحث عن اليمنى. يقول ثم حاولت مرة ثانية وثالثة حتى رأيت الشيخ أنه لن يلبس اليسرى حتى يلبس اليمنى، فقدمتها له فعرفت حرصه على السنة. أما أمثلة حرص على السنة ليس في هذا المثال. قال له أحد الأخوان في سأله هل يمشي الإنسان يا شيخ لو لبس حذاء والحذاء الآخر بعد مترين مثلا ويمشي فيها، ومعروف أن الإنسان لا يمشي بنعل واحدة لكن يقول يسير متر أو مترين. قال لا تعصي الله ولو بخطوة واحدة، لا تعصي الله ولا بخطوة واحدة، حتى لو كان متر أو مترين لا تلبس الحذاء الأولى إلا حتى تجد الثانية، ولا تلبس اليسرى قبل اليمنى، مع أن السنة ليس حرام فيما يتعلق بلبس اليسرى قبل اليمنى. حرصي على تقديم الجهة اليسرى من خروج المسجد وتقديم اليمنى في دخول المسجد، في الطعام، في أكله، في شربه، في نومه. الحرص على السنة جعل له هذه المهابة. ومع ذلك هذا الرجل المتواضع والله مضرب مثل عظيم في التواضع، له مهابة يا أخوان عجيبة جدا، يشهد بها القريب والبعيد، يشهد بها الملوك والرؤساء، مع أنه قمة في التواضع وقمة في العفو وقمة في اللين، شخصية متوازنة. أقول هذا لأن الداعي إلى الله والمعلم والمربي والعالم يجب أن تتوازن شخصيته، فكان ذو القرنين متوازن الشخصية، ليس هناك خلل. قد تجد بعض الناس بارز في جانب لكنه عنده خلل عظيم في جانب أخرى، هذا ما يقال عنه أنه متوازن الشخصية. قد يكون عنده علل نفسية، قد عنده الكره أو الانتقاد، إذا أحب أحب وإذا أبغض أبغض. لا لا، علي رضي الله تعالى عنه يقول، وقيل أنه أثر مرفوع، أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون خصيمك أو عدوك يوما ما أو بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فقد يكون حبيبك يوما ما. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالاعتدال بالشخصية في كل شؤونها، كل ما تأتي باب التكامل صعب على كل حال. أنا ما أتحدى التكامل للأنبياء، لكن بعض الناس يكمله الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. نعم، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على الطعام. فقد يكمل بعض الرجال، ما أقول ما يكمل لكنه عزيز، لكن أن يكون عندك تكامل، أي توافق في الطباع في الشخصية. كما قلت قد لا يكون الإنسان كريما لكن إياك أن تكون بخيلا، قد لا يكون الإنسان شجاعا بمعنى الشجاعة لكن إياك أن تكون جبانا، قد لا يكون الإنسان متواضع بمعنى التواضع وإن كنت أدعو إلى هذا لكن لا تكون متكبرا، قد لا تكون الإنسان في الأنات لكن لا تكون انفعاليا، لا تكون عجولا. انظر الصفات، توازن الشخصية، بهذا تنجح بإذن الله وتحصل على أمور عظيمة جدا من الناس. أسأل الله جل وعلا أن يكملنا بفضله وكرمه وأن يلبسنا الصفات التي نلقاه وهو عنا راض. أسأل الله أن أستفيد من هذه الصفات العظيمة وأواصل بإذن الله في الدروس القادمة في هذه الصفات لهذا الملك العظيم بصفاته العظيمة. ولا مرة أخرى أكرر، ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ادعوا للمستضعفين، ادعوا لإخوانكم المعتقلين أن يفرج الله عنا وعنهم في كل مكان، ادعوا للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. أنتم تعيشون في هذه النعمة وفي هذا الخير، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ونحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. واللهم من أراد هذه البلاد وأهلها بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه وأرنا بعجائب قدرتك يا رب العالمين، واكفنا شر الأشرار، واصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.